ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن ربنا تبارك وتعالى قضى في محكم التنزيل أن الدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، وهي لا تخلو من نكد ولا من هم ولا حزن. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي في مضايق للدنيا وفي ملمات تشغل المرأة في الآخرة. فالدنيا أيها الأكارم سهام الابتلاء فيها مشرعة، ووقائع الأحداث فيها موجعة، ولا يخلو الأمر من هم وغم وحزن ونكد وكيد. أمام كل هذا يحدث للإنسان حالة من حالات الإحباط واليأس، وتزداد آلامه ويأسه إذا وقع في مشكلة من المشكلات. ولا يخلو الأمر من مشكلة، بل إن هذه الحياة التي نحياها كثرت فيها المشكلات والعقبات. لذا أردت أن يكون لقائي مع حضراتكم لقاء إيجابيا أفكر فيه بصوت عال بعقلية الحل في كيفية إيجاد قواعد كلية في كيفية حل المشكلات اليومية التي تصيب الإنسان في نفسه أو بدنه أو ماله وعرضه أو زوجه وذويه أو دينه، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يذهب ما بنا وبكم من هموم وأحزان، هو ولي ذلك والقادر عليه. أولا، هناك قواعد كلية شرعية مجموعة مما نص عليه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم بعد استنطاق النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة. هذه القواعد الشرعية الكلية أيها الإخوة تكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في دفع البلاء وجلب الخير لكل مسلم ومسلمة. فإليكم هذه القواعد الشرعية الكلية الجامعة إن شاء الله. القاعدة الأولى لحل أي مشكلة هي التوبة والاستغفار. إذا نزلت بك نازلة، أو حدثت لك حادثة، أو وقعت لك مشكلة في دينك أو دنياك أو أخراك، فعليك بالتوبة والاستغفار. ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا. إذا نزلت بك مشكلة فأنزلها بالله تبارك وتعالى، واستغفر الله سبحانه وتب إليه، يكن إن شاء الله في عونك ميسرا مسددا معينا بإذنه سبحانه. القاعدة الثانية في حل المشكلات التوكل على الله تبارك وتعالى وحده دون غيره. إني لأستحضر في هذا قول ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فدل ذلك على أن التوكل الشرعي الذي هو تعلق القلب بالرب تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب سبب رئيس في حل كل مشكلة من المشكلات التي تنزل بك في دينك أو دنياك أو أخراك. وكفى بالله وكيلا سبحانه وبحمده، وكفى بالله حسيبا. ثالثا، الإكثار من الذكر سبب من أسباب تخفيف المشكلات وفي كثير من الأحيان زوالها. أنت تعرف أيها اللبيب الفطن أن الإنسان جسم وروح، الإنسان جسم وروح. إذا اجتهد الإنسان في إرضاء كل نزوات جسمه تألمت روحه وتآكلت، وبهذا يحدث للإنسان نوع من أنواع الانفصام بين الجسم والروح. أما إذا حدث نوع من أنواع السلم النفسي الذي لا يحدث إلا باستسلام أحدهما للآخر أو بسيرهما معا، فإن هذا سيكون سببا رئيسا في استعانتك بالله أولا، ثم في قدرتك على تصور هذه المشكلات وحلها. وربنا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أحوجنا إلى الطمأنينة في وقت الاضطراب، وما أحوجنا إلى السلم النفسي في وقت التخبط الذي نحياه جميعا. ونبيك صلى الله عليه وسلم هو القائل: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. بل قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها: اذكر الله على كل حال. قالت عائشة: فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياله، إذ هو صلى الله عليه وسلم أسوة يتأسى به المؤمنون في كل زمان ومكان. يبقى من قواعد حل المشكلات إحداث سلم نفسي، ولا يكون هذا إلا بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. رابعا، من القواعد الكلية الجامعة لحل المشكلات محاسبة النفس وتذكر الموت والقبر واليوم الآخر. حساب النفس حساب الشريك الصحيح سبب من أسباب مراجعات الإنسان في حياته كلها، في مواقفه، في أقواله، في سيرته. وإلا فإن استطراد الإنسان بعيدا عن محاسبة نفسه سبب من أسباب نكوصه عن الحق. وما قعد كثير من الناس عن الحق إلا يوم أن تخلوا عن محاسبة نفسهم. كذلك يوم أن تخلى الناس عن تذكر الموت واليوم الآخر ابتعدوا رويدا رويدا عن الحق. كثير من الآباء إذا ذكرته بهذه الحقيقة أنه لا خلود لإنسان في هذه الدنيا، وأن القضاء الذي قضاه ربنا تبارك وتعالى أن كل بني آدم سيموت، بل كل أهل الأرض سيموت، بل كل الخلق سيموتون. قال ربنا تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه قضية أو قاعدة كلية مضطردة لا تنخرم، بل إن الحقيقة التي لا حقيقة غيرها في عالم البشر أن كل الناس إلى زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيحملك تذكر اليوم الآخر على أن تتذكر أنك ستسأل وحدك
وستقف بين يدي الله وحدك، وأنك ستحاسب على كل قول وفعل وحركة وسكنة في هذه الدنيا. هذا سيخفف عنك طمعك وجشعك في الانتصار لنفسك في كثير من المشكلات، وهو سبب من أسباب، إن لم يكن هو السبب الرئيس في كثير من المشكلات الدنيوية التي تقع بين الناس. الخامس أو القاعدة الخامسة لحل أي مشكلة في دينك أو دنياك أو أخراك، الاسترجاع عند حلول المصيبة. إذا نزلت بك مصيبة فقل كما علمك الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا آجره الله في مصيبته وأبدله خيرا منها. إذن إذا نزلت بك مصيبة فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تقل كما يقول بعض العوام: لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. والخلف قد يكون في الدنيا فتراه بعينيك، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما معا. سادسا من القواعد الكلية إذا نزلت بك مصيبة الفزع إلى الصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا نزلت بك مصيبة فهرع إلى ربك تبارك وتعالى وانطلق إليه سبحانه وبحمده مسبحا داعيا مبتهلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالفزع إلى الصلاة عند حلول الملمات والمصائب والمشكلات هدي نبوي ثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من القواعد الكلية وهي القاعدة السابعة في حل المشكلات، حسن الظن بالطرف الآخر في المشكلة والتماس المعاذير له. هذه المسألة ستبنى على قاعدة، هذه القاعدة هي الأصل في ديننا، ألا وهي أن الأصل في المسلم العدالة أم الجرح. ما الأصل في المسلم؟ الأصل في المسلم العدالة، فكل مسلم ثبت له الإسلام بيقين الأصل فيه العدالة، حتى يتأكد لنا بالمقال والفعال أنه على خلاف ذلك. ثم إذا ثبت لديك هذا ستكون القاعدة المنبثقة من هذا أنه يلزمك إحسان الظن به وإساءة الظن بنفسك. إذ إحسان الظن بمن ثبتت عدالته من أهل الإسلام دين، وسوء الظن به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والكذب في الحديث هو من الفضائل أم هو من جملة الكبائر؟ هو من الكبائر بلا خلاف ولا نكير بين عقلاء البشر فضلا عن أهل الإسلام. فإذا تبين لك هذا فإياك أن تسيء الظن بمسلم ثبتت له العدالة، ويزداد إثمك إن كان صاحبنا دينا فاضلا ممن يرمز إليه بالفضل والديانة، وكان له قصب السبق في تغيير الأمة وفي دعوتها إلى الله تبارك وتعالى. فإنك إن أسأت به الظن من غير دليل مرجح لإساءة الظن تكون مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر عياذا بالله تعالى. انظروا إلى ما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هم هنا الناس ما تتردش عن الصحابة، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة، حفصة بنت مين؟ بنت عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة ومات عنها زوجها، انطلق عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر فعرض عليه حفصة، أي عرض عليه أن يتزوج من حفصة فأعرض، ثم جاء إلى عثمان فقال له عثمان لا حاجة لي بالزواج اليوم، فأحذف هذا في نفسه جرحا، فوجد في نفسه على أبي بكر وعلى عثمان، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يتزوجها من هو خير من عثمان، يتزوجها من هو خير من عثمان، يقصد ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فقابل عمر سيدنا أبي بكر الصديق فقال له، وهذا هو محل الشاهد، لعلك قد وجدت علي، أما إنه قد منعني أن أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة وما كنت لأفشي سرا ائتمنني عليه رسول الله، ولولا هذا لتزوجتها. إحسان الظن سبب من أسباب حل أكثر المشكلات، والتماس المعاذير سنة ثابتة عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. حسن جماعة من المحدثين حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه التمس لأخيك العذر، أما حديث التمس لأخيك 70 عذرا فاضرب عليه فهو لا يثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتهام النفس دين، واتهام الآخرين بغير بينة من الكبائر. اتهام النفس سبب من أسباب دخولك الجنة، لأنك على يقين مما أنت عليه من المعاصي والذنوب، ولأن ما تظنه في الآخر قد يكون مجرد الظن، فهل يقدم الظن على اليقين؟ هل يقدم الظن على اليقين أيها العقلاء؟ ثامنا من القواعد الكلية لحل المشكلات في الدين والدنيا والآخرة التبري من الحول والقوة لحل المشكلات وسؤال الله تبارك وتعالى التيسير والتوفيق. قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الأصل أن الإنسان بذاته لا يقدر على نفسه، نفسه الأمارة بالسوء التي وصفها ربنا تبارك وتعالى بهذا الوصف، لا يمكن للإنسان أن يقدر على نفسه ما لم يستعن بالله تبارك وتعالى على هذه النفس، أليس كذلك؟ نفسي الأمارة بالسوء تدفعني دفعا أن أخذ حق، تدفعني دفعا أن أطرح من أمامي أرضا وأن أشهر به إذا اختلفت معه. ويمكن الناس الوقت يمكن في مصر وفي غيرها مما وقعت فيها المشكلات، البلاد اللي وقعت فيها المشكلات، حبيت تعرف اللي قدامك اختلف بس معه، اختلف معه حتى يعني في مجرد نظرة، في مجرد كلمة، في مجرد قول ستظهر لك أخلاق ردية إلا من رحم ربي. وفي هذا يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف من أمامك فأغضب. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر ولا أنصح بهذا في زماننا، فإننا في زمان سوء، من استغضب فغضب عمي عن الحق. ده الإمام ابن الجوزي بيتكلم عن مين؟ عن زمانه، مش في الزمان بتاع، واخد بالك؟ نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. الأصل أن تتبرأ من حولك وقوتك وأن تستعين على نفسك بباريها سبحانه. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. الأمر التاسع لحل أي مشكلة: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذه أصعب من الأولى، لأن القاعدة المصرية الآن التي يسير عليها كثير من أجيالنا المعاصرين: بص على اللي قدامك وعامله بمعاملته. الكلمة دي تقريبا أنا بسمعها من كل من ألاقيه، كبيرا كان أو صغيرا. هذا الكلام don't mix، ضد قاعدة القرآن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإن كنت مسلما متعبد لله عز وجل بهذا الكتاب فهذا كتابك، وإن كنت تتعبد بالأعراف الجاهلية والأمثال الشعبية والأعراف التي سار عليها الناس جيلا فجيلا فقد وليناك ما توليت، فهذه جاهلية لا يعرفها الإسلام. ادفع بالتي هي أحسن سبب لحل كثير من المشكلات، وسبب حتى لا يحدث نوع من أنواع تصعيد المواقف. قد تكون المشكلة يسيرة وقد يكون حلها في بدايته سهلا، ولكن لأن بعض الناس حمقى لم يتعلموا أدب الإسلام في كيفية جلب القلوب واستجلاب الود يصعدون في المواقف، زي ما احنا بنقول كده بيركبوا دماغهم بيعند، رغم أن الحل يسير: فلان قال لك قولا أو فعل فعلا يمكن احتواء هذا القول وهذا الفعل في أوله. رجل كان في مسجد سيدنا رسول الله، فمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يدرك، طبعا ما كانش فيه بقى مصابيح كهربائية وبتاع، فكان ماشي بالليل، فهو ماشي داس على صباع. لا، وعمر بن الخطاب ده كان ايه، ده امير المؤمنين رئيس الدولة، يعني سيقول وشك ما تتكلم تقول ايه، فداس على صباع. فقال له الرجل: أأعمى أنت؟ فرد عليه عمر في يسر وسهولة: لا. فتعجب من حول، قالوا: يا أمير المؤمنين، أيصمك بالعمى وأنت خليفة المسلمين؟ خلي بالك اللي هم إيه، أيوة عارف أنت، دول في كل مكان وفي كل زمان، المنافقون المجرمون الذين يصعدون المواقف حتى لا يلتئم للمسلمين جرح. فقال عمر الحصيف: سألني أأعمى أنا؟ فأجبته فقلت: لا. انتهت القضية. ادفع بالتي هي أحسن، إياك وسرعة الغضب، احذر تصعيد المواقف. العاشر من القواعد الكلية لحل المشكلات: التأني وترك الطيش والعجلة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الله أكبر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالرفق، عليكم بالرفق. قاعدة مضطردة إذا وجدت في حياتك ستحل أكثر المشكلات. وإياك وضد الرفق، الطيش، العجلة. كانوا يقولون: من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. فاحذروا الطيش والعجلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح في أشج عبد القيس الحلم والأناة، ومدحه صلى الله عليه وسلم للحلم والأناة يعني أنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن ضدهما بمفهوم المخالفة. فإياكم والعجلة، إياكم والعجلة، وإياكم والطيش. القاعدة الثانية عشر من قواعد حل المشكلات: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم. أرجو أن ترفعها شعارا لك. إن القاعدة الشعبية الكلام مع لهوش جمرك، هذه القاعدة الشعبية قاعدة فاسدة، لأن الله تبارك وتعالى حذر من الكلمة، فقال سبحانه: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيهوى بها في جهنم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من استثناه الشرع، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح خير، والصلح خير، فالإصلاح بين المتخاصمين سبب من أسباب دفع هذه المشكلات، وإيجاد المصلحين في الأمة واجب شرعي على كل المسلمين، وإسقاط المصلحين سبب من أسباب سقوط الأمة. إسقاط كل صوت يصلح بين الناس سبب من أسباب هوان هذه الأمة، وسبب من أسباب تصدي وتصدر أهل الطيش والعجلة ممن سيودوا بهذه الأمة ويدفعونها إلى الوراء دفعا. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تأويل قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال السعدي رحمه الله: ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والأحزان والنكد عمن سيفعل ذلك. القاعدة الثالثة عشر لحل المشكلات: استخر قبل حل أي مشكلة. أنت ضعيف بنفسك، لا تعرف عواقب الأمور، فقد يكون الخير في الإصلاح السريع، وقد يكون الخير في ترك الأمور مهلة حتى تلتئم، وقد يكون الخير في غير ذلك كما سيأتي معنا في حل المشكلات. استخر، استخر، لأن علم الله تعالى علم شامل محيط سبحانه وبحمده. علمك النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة، قال الصحابة: كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا أن نقول بعد أن إذا نزل بأحدنا شيء أن يصلي إيه؟ ركعتين، وأن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته، أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي واقدرني له، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث شئت. فإذا تيسرت الأمور ورتبت الأحوال فتلك نتيجة الاستخارة، وإلا فلا. يعني نتيجة الاستخارة مش حلم، لا خالص، نتيجة الاستخارة مش حلم ولا رؤية ولا أي حاجة، نتيجة الاستخارة تيسير الأمر أو تعسيره وصرف النفس عنه. استخر قبل حل أي مشكلة لك. الرابع عشر، وهذه قاعدة هامة من حلول المشكلات، استشر من حولك، استشر من حولك. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاما جميلا، قال: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واحذر صديقك إلا الأمين، واحذر صديقك إلا الأمين الذي يخشى الله، ولا تمشي مع فاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تشاوره في أمرك. إذا أردت الاستشارة فاستشر من يعرف حجم المشكلة، استشر مراكز تخصصية إذا كانت المشكلة مشكلة شرعية أو مشكلة دنيوية، أو استشر واحدا من الفضلاء والعلماء، أو استشر رجلا حكيما لا يعرفك ولا يعرف الآخر حتى لا يتحيز لأحدكما، أو استشر من يعرفك ويعرفه لتحل هذه المشكلة. هؤلاء أهل المشورة شريطة أن يكونوا من الصالحين. الخامس عشر من قواعد حل هذه المشكلات: احذر التجاوز في حق المسلم أو أذيته بدعوى اتغدى بي قبل ما يتعشى بيك، وإن جالت الطوفان حط ولدك تحت رجليك. لا، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه ومن الحديث. طيب، هذا الرجل أخذ مالي، وقد اجتهدت بكل الأساليب المذكورة سلفا والتي ستأتي معنا على استجلاب الخير منه، فلم أفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثله: مطل الغني الواجد يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني الواجد يحل عرضه وعقوبته. ومن قبل ذلك قال الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فيجوز لك حينئذ إذا سئلت عنه أن تقول إنه فعل بك كذا وكذا، وتحدد مظلمتك ولا تتوسع. والذم ليس بغيبات في ستات: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. هذه الأصناف الستة والأقسام الستة هي التي تباح فيها الغيبة، ومنها المتظلم. المتظلم يجوز له أن يذكر سبب مظلمته ممن ظلمه، ولا يتعدى حدوده في أثناء ذكر مظلمته، حتى يكون هناك مساحة بعد كل هذا للصلح. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، إننا ممكن ما وصلش الحق إلا بالضغط النفسي عليك، بس لا أتجاوز في حقك حتى أفسح مجالا آخر للصلح. وإياك ثم إياك ممن يوسوسون لك لتندفع فتقول قولا زورا فيه. بعض المحامين الله يسامحهم ويهديهم عايز يولعها علشان ايه؟ يكسب، وده كسب حرام بهذه الطريقة. فيقول له: شوف بقى، انا هجيب لك حقك بس بطريقة تانية. هتعمل ايه؟ هتقول ان فلان ده قال وعمل كذا وكذا وكذا. السؤال نسأله لهذا: هل الرجل ده قال؟ قال لا ما قالش. طب الرجل ده عمل؟ لا ما عملش. ده هي مظلمتي معاه بس واحد اتنين ايه ثلاثة، فانت هتحط فلفل وشطة اربعة خمسة ستة سبعة. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. وان فعلت فقد تعديت. فقد تعديت إذن لابد وأن تنتبه لهذا. السادس عشر من القواعد الكلية لحل المشكلات: احذر قالة السوء ممن يدفعونك للجوء إلى أمور شركية أو محرمة لحل مشاكلك. بعض الناس عندهم مشاكل اجتماعية بين الزوج وزوجته، بين الزوج وبين قرايب زوجته، بين الحما وإيه ونسيبه، المشاكل اللي احنا عارفينها في مجتمعات بين الجار وجاره والكلام ده. فتلاقي واحد بقى ناصح بس مش امين، فيقول لك ايه، شفت بقى انا قريت في مجله ان في شيخ جاي من المغرب او من السودان، الراجل ده خطير، خلي بالك، بيجمع بين العاشق وعاشقته، والحبيب وحبيبته، والزوجة النفرة وزوجها، واخد بالك انت ازاي، وممكن كمان يحيي الموت، واخد بالك انت، وممكن كمان يكشف الكار، ويلا بالمرة أصنام تقصيد، ممكن يبقى فيه شوية أصنام تقصيد بالمرة، ايه اللي انت بتقوله ده، وقنوات كاملة وفضائيات كاملة بتشتغل على هذا الموضوع الآن، السحر، فك السحر، الحسد، الربط، معالجة المشكلات اللي بين الزوج وزوجته إلى غير ذلك. هؤلاء هم الكهنة السحرة العرافون الذين كانوا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون كما يزعمون في دفع الضر وجلب النفع للصرف والعطف، وهو ما يحدث بين الرجل وامرأته من نفرة، أو للنشرة وهو ما يحدث من نفرة بين الرجل وامرأته في حال آخر، فيجتهدون في الصرف والعطف في الجمع بين القلبين، ويجتهدون في النشرة في التفريق بينهما. سماهم الشرع كهنة سحرة منجمون، وحرم الله ورسوله الذهاب إليه، وجعل الذهاب إليهم شركا لمجرد ان انت تعتقد بس ان الكاهن ده بإيده حل المشكلة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإياك ان تحل مشاكلك بأمر محرم. بعض الناس ممكن يبقى عليه ديون مثلا، معاه شريك مشاكس وكاتب عليه ورقة، وهو خايف انه يرفع الورقة دي ولا بتوع تنفيذ الأحكام يطبوا عليه بالليل ولا بتاع، فأصحابه شايفينه يعني في هم وحزن ونكد وبتاع، فيقول له: شوف بقى، خد دي بس واشربها وانت هتنسى الدنيا، هتطير، انت فعلا هتطير بس إلى جهنم إن لم تتوب، هتطير. فبحاجة أن تفهم أن المخدرات والخمر والزنا والأفلام الإباحية ليست حلا لمشكلتك، ليست حلا لا مؤقتا ولا دائما، لأن الإنسان جسم وروح كما سلف. عليك بارك الله فيك، وهذه هي القاعدة السابعة عشر لحل المشكلات، عليك بطيب المقال وحسن الخلق، وخاصة إذا كانت المشكلات بين الزوجين أو الأقارب أو الجيران أو الأصحاب، فهذا سبب من أسباب الخير لكما إن شاء الله. القاعدة الثامنة عشر لحل المشكلات: الدعاء والابتهال إلى الله كثيرا في أوقات الإجابة. قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الدعاء: ادعو الله تعالى أن يصرف ما بك من هم وحزن وأن يدفع عنك هذه المشكلات. القاعدة التاسعة عشر في حل المشكلات هي الصبر. هي الصبر، وبها نختم الأمور الشرعية التي تحل بها المشكلات. الصبر منزل عظيم من منازل الدين أيها الأفاضل، وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم، وإنما يغرف لهم غرفا من الأجر، لأنهم صبروا في هذه الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما انقطع شسع نعله، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كل ما ساءك فهو مصيبة فاسترجع منها، كل ما ساءك فهو مصيبة فاسترجع منها. وأختم الخطبة الأولى بكلام رائع للإمام ابن الجوزي، قال ما نصه: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتري الناس الأمراض والأكدار، ولم يضيق العيش فيها على الأنبياء والأخيار، فآدم عانى من المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح أصابه ما أصابه من قومه وولده، وإبراهيم كابد ذبح ولده، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره، وموسى قاسى من فرعون ولقي من بني إسرائيل المحن، وعيسى بن مريم عليه السلام مات لا مأوى له إلا البراري في العيش، ومحمد صلى الله عليه وسلم صابر على الفقر وولد يتيما وعاداه قومه وماتت عنه زوجه وعمه، وصبر صلى الله عليه وسلم عن كل هذا. فالصبر مقصد رئيس من مقاصد الشريعة، وليس المقصود فقط الصبر على المشكلة، ولكن المقصود الصبر على المشكلة وتحمل تبعات هذه المشكلة والصبر على علاج هذه المشكلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحل مشكلاتنا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا أيها الأفاضل 19 قاعدة لحل أي مشكلة في دينك أو دنياك أو أخراك، كان أكثرها جانبا تعبديا دينيا. إليكم القواعد التي ينبغي أن يأخذ الأخ بها في الدنيا حتى يحدث الله له فرجا ومخرجا من مشكلاته. إذا نزل بك أي مشكلة فافعل ما يلي: أولا، معرفة شخصية الطرف صاحب المشكلة وبيئته المحيطة وأسباب المشكلة الحقيقية، وهذا أمر هام جدا قبل الاجتهاد في حل أي مشكلة تقابلك. ثانيا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد وأن تلم بالمشكلة من جميع جوانبها، وأن تلم بالمشكلة وتبعات هذه المشكلة ومآلات هذه المشكلة إن امتدت. ثالثا، عدم المبالغة في توصيف هذه المشكلة وأخذها على مقدارها، لأن الشيطان أحيانا ينفخ في المشكلات حتى لا تحل والأمر يسير، فاجتهد أن توصف المشكلة توصيفا غير مبالغ فيه. رابعا، كتمان المشكلة وعدم الثرثرة والتحدث بها مع كل من هب ودب. قالوا في الأثر: من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة، من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. كذلك عليك بالبعد عن إدخال الجهات الرسمية كالمحاكم وغيرها إذا كان من المستطاع حل المشاكل بعيدا عن ذلك، واجعل اللجأ إلى هذه الجهات آخر الحلول. كذلك لا تسوف كثيرا، واعلم أن الوقت قد يكون جزءا من الحل وقد يكون جزءا من المشكلة. هناك مشكلات التباطؤ في حلها سبب من أسباب زيادتها، وهناك مشكلات تأخر الحل فيها سبب من أسباب زوالها، وهذه يقدرها الحكيم الذي له بصر بالخلق وبصر بمشكلاتهم. ثم استعن على صاحب المشكلة بالله، ثم بأقرب المقربين له، ولا مانع من عمل جلسة عرفية يكون فيها بعض ذوي الرأي والمشورة والشرع، واحذر في الجلسات العرفية الأعراف الجاهلية، لأن كثيرا من هذه الجلسات التي تحدث تخلو من عالم بالشريعة فيحكم الجالسون وفقا للأعراف لا وفقا للشرع، وهذا قد يكون فيه خطر على دين كلا الطرفين. في حالة الفشل، اجتهدت وأخذت بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية، إلا أن الله لم يقدر حلا لمشكلاتك سواء كانت هذه المشكلة دينية أو دنيوية أو اجتماعية، في حالة الفشل في حل المشكلة ماذا عليك أن تفعل؟ أولا إلجأ لحلول أخرى أقل ضررا، قلل المفاسد وكثر المصالح. ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ثم إياك واللجوء للمحرمات واليأس وشياطين الإنس والجن ممن توسوس لك بأنك فاشل وأنه عليك أن تأخذ حقك بدراعك. في حال العجز التام عن المشكلة، ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، والرضا أعلى من الصبر. الصبر حبس النفس عن التشكي والجزع باللسان والجوارح والقلب، بينما الرضا هو انشراح الصدر بالقضاء وترك تمني زوال الألم يقينا فيما عند الله تبارك وتعالى. لأن من الإيمان أيها الإخوة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ثم اجتهد بارك الله فيك أن تبشر نفسك وأن تبشر من أصيب بأي مشكلة بحسن الجزاء. يا من صبرت على حل المشاكل وفق الشرع، أيقن أن الله سيتولى أمرك وسيدفع عنك وسيرزقك أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطايا. وحين ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجليها قالت: الحمد لله، لولا المصائب في الدنيا لوردنا في الآخرة مفاليس. لولا المصائب في الدنيا لوردنا في الآخرة مفاليس. وقل الحمد لله، إذا نزلت بك أي مصيبة قل الحمد لله. الحمد لله أنها ليست في دينك، الحمد لله أن هذه المصيبة ليست أعظم من غيرها، الحمد لله أنك استرجعت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله هذا سبب من أسباب دفع الشر عنك واستجلاب الخير لك. ثم تذكر أن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب زوال الشر عن نفسك وزوال الشر عنك. أيها الإخوة، إذا نزلت بكم مصيبة فتذكروا نعم الله المتعددة المختلفة عليكم. قال يونس ابن عبيد لرجل شكى إليه ضيقا في رزقه ومعاشه، قال له: أيسرك ببصرك لو أخذت 100,000؟ نديك 100,000 وتأخذ بس نأخذ منك عينيك. فقال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. وذكره نعم الله عليه، ثم قال له: أرى لك مئين الألوف ثم تشكو الفقر والحاجة، أرى لك عشرات المئين من الألوف ثم تشكو الفقر والحاجة. قال محمد بن واسع: حينما رأى رجل في يديه قرحة، رجل رأى في يد هذا محمد بن واسع قرحة، فقال له: ما هذا الذي في يديك؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنها ليست في لساني، والحمد لله أنها لم تنزل بي. وأخيرا أيها الأفاضل، لا تجعل أي مشكلة تستهلك كل طاقاتك وتستنفذ كل وقتك، لأن في هذا زيادة للاضطراب والقلق. وانظر دائما وأبدا إلى عاقبة الأمور، قد يكون الخير لك في طلاقك من امرأتك، لأنك ستتزوج من امرأة صالحة دينة ترزق منها بالبنين والبنات، فليس دوما نهاية هذه المشكلة هو نهاية الكون. وأفوض أمري إلى الله هو الشعار الأخير الذي ينبغي أن ترفعه يا صاحب أي مشكلة حتى يفتح عليك في حلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أمة محمد لحل مشاكلها، وأن يهديهم لدفع المضرات والملمات عن أنفسهم وعن ذويهم وعن رفاقهم وعن بيوتهم وعن أعراضهم. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن ينصر دينه وأن يعز شريعته شرقا وغربا شمالا وجنوبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والى اليهود ومن نصر اليهود ولو بشطر كلمة. اللهم انتقم منه ومنهم وممن أعانهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا لأهل الإسلام في غزة، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في غزة. اللهم إن اليهود يقصفونهم بالصواريخ، اللهم فانتصر لهم يا رب العالمين يوم قل الناصر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى الأثير، اللهم احفظه يا ربنا من التقسيم الزماني والمكاني. اللهم احفظ إخواننا في أرض الشام، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم احفظ أهل السنة في العراق، اللهم احفظ عبادك المؤمنين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في روهنجا، واحفظ اللهم أهل الإسلام في مصر، واحفظ اللهم عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، بارك لهم في حسن توكلهم عليك، بارك لهم في يقينهم فيك، بارك لهم في عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع في الأمة علم الجهاد، وأن تقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، أنقذ شباب مصر من المخدرات والدعارة والتدخين، أنقذ شباب مصر من العلمانية والليبرالية والأفكار الوضعية، أنقذ شباب المسلمين من كل زيغ وفساد وطيش يا رب العالمين. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فأكرم، ومن كان منهم ميتا فأكرم نزله يا رب العالمين. اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا، واهد أطفاءنا وأزواجنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. اللهم آمين. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.